الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لازلنا نتحدث في الفرع الأول الذي ذكره المصنف كنتيجة مترتبة على مبحث أصالة الوجود، وكانت هذه النتيجة وهذا الفرع الذي يذكره المصنف حصيلته أن كل شيء يحمل على الماهية كحمل ماهوي إنما يحمل مع الوجود، والوجود ظرف لكل حمل ماهوي، كما سوف نذكر الحمل الماهوي. لكل حمل ماهوي الوجود ظرف. وإذا نريد أن نقرب هذه الفكرة بمثال من قبيل أي شيء يصدر منك فإنه في ظرف الزمان. هذا الزمان ظرف ماذا؟ لكل فعل تفعله. فإذا مثلا اشتريت شيء فإن هذا الشراء وقع في زمن معين، لكن هل أن الزمن المعين قيد في الشراء أو هو ظرف للشراء؟ هو ظرف للشراء. الشراء وقع في هذا الزمان أو هذا الزمان أو هذا الزمان لا يفرق، ولكن لا يمكن أن تقع عملية الشراء خارج الزمان. فكما أن الزمان لا بد أن يكون ظرف لكل واقعة زمانية وإن لم يكن قيد لتلك الواقعة الزمانية، كذلك الوجود ظرف لكل حمل ماهوي، ولا يمكن أن تكون الماهية الهالكة الباطلة الذات من حيث هي يحمل عليها شيء من دون الوجود، يحمل عليها شيء خارج دائرة الوجود. كما أنك لا يمكن أن يصدر منك فعل في هذا العالم إلا في ظرف زماني، ولا يمكن أن تخرج عن الزمان في فعلك، أي فعل لا يمكن أن تخرج عن دائرة الزمان في هذه الأفعال المادية، كذلك لا يمكن الماهية أن تخرج عن دائرة الوجود في كل شيء يحمل عليها. فهي لا بد أن تكون إما في دائرة الوجود الذهني وإما في دائرة الوجود الخارجي. أما أنها لا في دائرة الوجود الذهني ولا في دائرة الوجود الخارجي فلا ذات لها حتى تثبت الذات لها، ليست لها ذات سالبة بانتفاء الموضوع. لا توجد ذات حتى تحمل الذات عليها فتقول الإنسان إنسان، ولا يوجد ذاتي حتى يحمل عليها فتقول الإنسان ناطق. إذن الماهية في كل حمل ماهوي إنما يحمل عليها محمولاتها في ظرف الوجود مع الوجود، وهذا عبر عنه المصنف بواسطة الوجود، وعبر عنه بالحيثية التقييدية، وعبر عنه بالوجود، وهو سوف يأتي إن شاء الله في المرحلة الرابعة ينبه على أن المقصود من ذلك كله أن الماهية مع الوجود تحمل عليها هذه المحمولات. ولا ننسى بأننا نتحدث في الحمل الماهوي، يعني ماذا في الحمل الماهوي؟ المحمولات التي هي للماهية وليست للوجود. نحن نقر بأن المحمولات التي نحن الآن نذكرها هي محمولات من؟ هي محمولات الماهية وليست محمولات الوجود، ولكن تحمل على الماهية مع الوجود في ظرف الوجود لا تخرج عن دائرة الوجود. وهذه المحمولات كما ذكرنا في الدرس السابق، المصنف قال كل المحمولات، لاحظوا يا إخوان، الذات والذاتي واللازم الذي لا ينفك واللازم الذي ينفك وماذا؟ واللازم نعم الذي ينفك. كل هذه الأمور التي للماهية لا تحمل عليها إلا ماذا؟ إلا مع الوجود. أما بالنسبة إلى الذات فواضح بالنسبة إليكم، كما في قولك الإنسان إنسان، هذا يسمى بحمل الذات على الذات، حمل الذات على الذات، اللي هو نفس النوع الإنسان إنسان، هذا لا يتحقق إلا في ظرف الوجود. وقلنا بالنسبة إلى الحمل الذاتي ظرف الوجود هو الوجود الذهني للوجود الخارجي، ظرف الوجود الذهني. فمفهوم الماهية من حيث هو الإنسانية من حيث هي إنسان، الإنسان من حيث هو إنسان، لكن في ظرف الوجود الذهني. هذا بالنسبة إلى الذات. كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الذاتي. الذاتي يعني الجنس والفصل، هو ذاتي باب الكليات الخمسة. فتقول الإنسان حيوان، هذا الحمل ليس بقيد الوجود، ليس لإنسان الموجود حيوان، بل الإنسان كان موجود أو لم يكن موجود فهو ماذا؟ فهو حيوان. ولكن لا بد أن يكون الحمل في ظرف الوجود، وهو في محل الكلام ماذا؟ إما في ظرف الوجود الذهني، إما في ظرف الوجود الذهني إن لم يكن الإنسان موجود في الخارج، أو في ظرف الوجود الذهني والخارجي إذا كان الإنسان موجود في الخارج. واضح؟ لا بد أن يكون الحمل في ظرف الوجود، هذا في الذات. كذلك الفصل، تقول الإنسان ناطق، فإن كان الإنسان موجود في الخارج فهذا الحمل في ظرف الوجود الذهني وظرف الوجود الخارجي، وإن لم يكن الإنسان موجود قد خلق في الخارج فهي ماذا؟ الماهية تحمل عليها الناطقية الإنسانية، تحمل عليها الناطقية في ظرف الوجود الذهني. واضح؟ فلذلك الذات والذاتي، وجد الإنسان الماهية في الخارج أو لم توجد في الخارج، الحمل على الماهية الذات والذاتي لا بد أن يكون مع الوجود. وقلنا إن لم يكن موجود في الخارج، هذا فقط فيها إخوان، إن لم يكن موجود في الخارج فلا أقل موجودة وين؟ في الذهن، فهي في ظرف الوجود الذهني تحمل عليها الذات والذاتيات. هذا بالنسبة إلى الذات والذاتيات. لاحظوا إخواني، كذلك بالنسبة إلى اللازم الذي لا ينفك، اللازم الذي لا ينفك أيضا يسمى ماذا؟ بلازم الوجودين، يعني لازم وجود الماهية في الخارج وفي الذهن، هو أمر خارج عن ذاتها محمول عليها لازم لها في وجودها الخارجي وفي وجودها ماذا؟ وفي وجودها الذهني. كالأربعة، فإن ماهية الأربعة من لوازمها الذاتية، غير الذات والذاتي، لازم من لوازمها الزوجية، الزوجية من لوازمها الذاتية التي لا تنفك، يعني أينما وجدت الأربعة فهي ماذا؟ فهي زوج. إن وجدت ماذا؟ في الخارج فهي زوج، وإن وجدت في الذهن فهي ماذا؟ فهي زوج. لكن على كل حال الماهية في الخارج والماهية في الذهن هي في ظرف الوجود، فهي إما في ظرف الوجود الخارجي الأصيل، وإما في ظرف الوجود الذهني الأصيل. فإذن اللازم الذاتي الذي يلازم الماهية في الحقيقة هو اللازم لها في الوجودين، يعني إن وجدت في الوجود الخارجي الماهية فهي زوج، إن وجدت الأربعة بوجودها الخارجي فهي زوج، وإن وجدت بوجودها الذهني فهي أيضا ماذا؟ فهي أيضا زوج. اللازم الذاتي الذي لا ينفك ماذا؟ ذات هذا لازم الوجودين، هذا لازم ماذا؟ لازم الوجودين، الوجود الخارجي والوجود ماذا؟ والوجود الذهني كالزوجية. أكو مثال آخر نجي إن شاء الله. لاحظوا إخوان، وهناك لوازم لا تنفك مختصة بالوجود الذهني، كما أن هناك لوازم لا تنفك مختصة بالوجود الخارجي. فمثلا الأمثلة اللي يضربها المصنف، بالنسبة إلى النوعية، نأخذ ماهية الإنسان، الإنسان نوع، فإن النوعية من لوازم ماهية الإنسانية، لكن النوعية ثابتة لماهية الإنسانية في الذهن أو في الخارج، يعني الإنسان الخارجي هو نوع أو الإنسان الكلي الذي في الذهن هو نوع. الإنسان الكلي الذي في الذهن هو ماذا؟ هو الذي يحمل عليه أنه نوع. ومن هنا قالوا بأن مفهوم النوع من المفاهيم ماذا؟ المنطقية، التي ماذا؟ الحمل فيها في الذهن والاتصاف في هاي في الذهن. في الذهن فإن الإنسانية تتصف بالنوعية في الذهن، والنوعية تحمل عليها هاي في الذهن. هذا من خصائص المفاهيم المنطقية. المفاهيم المنطقية الاتصاف، اتصاف الشيء بها في الذهن، وحمل الشيء عليها ماذا؟ وحملها على الأشياء ماذا؟ في الذهن. ولذلك هذه المفاهيم المنطقية الكلية المنطقية من لوازم الماهية، لكن من لوازم الماهية بوجودها الخارجي أو بوجودها الذهني، بوجودها الذهني ولا تنفك. من اللوازم التي لا تنفك لكن تختص بالوجود ماذا؟ بالوجود الذهني، فهي لا تنفك عن الماهية ذهنا. هذه أيضا خارجة عن دائرة الوجود أو في دائرة الوجود؟ في دائرة الوجود. كيف نحن نتكلم عن الله عز وجل في البحوث العقائدية؟ أينما مثلا ذهبتم دليتم على الله عز وجل، الله عز وجل هو في السماء في الأرض داخل في الأشياء، هذا الذي لا يمكن أن يخرج الآن. كل نحن المؤمنين ماذا نعتقد؟ كل موجود ممكن يستطيع أن يخرج عن دائرة الله عز وجل أو لا يستطيع؟ قيوم والناس كلهم فقراء، لا يستطيع. دائما أنت بكل حركاتك ماذا؟ في ظرف الوجود الإلهي وفي ظرف الساحة الإلهية، لا يمكن أن تخرج عن ساحة الله عز وجل. الوجود كأنه هكذا نحن نتكلم، الوجود الماهية هالكة باطلة في ذاتها، لا يمكن أن تخرج عن دائرة الوجود. حتى الأشياء التي لها وهي تملكها، تملكها ببركة الوجود وفي ظرف الوجود. إن لم يكن الوجود يباركها ذهنا أو خارجا فلا يمكن أن تحمل عليها الذات ولا الذاتيات ولا اللوازم. هذا بالنسبة لللازم الذاتي بالنسبة للوجود الذهني. وهناك من اللوازم الذاتية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى خصوص الوجود الخارجي، كالبرودة بالنسبة إلى الثلج، فإن الثلج من لوازمه الذاتية ما هي؟ هي البرودة، لكن البرودة ثابتة للثلج ذهنا أو خارجا؟ الثلج الذي هو بارد ماذا؟ في الخارج، لأن البرودة هي كيفية مختصة بهذا الجوهر الخارجي. جوهر الثلج إذا وجد في الخارج من لوازمه الذاتية التي هي من الكيفيات، هي ماذا؟ كيف من الكيفيات البرودة. البرودة كيف ولو ماذا؟ من الكيف الملموس. هذا الكيف الخاص ماذا؟ من لوازم الثلج ولوازمه الذاتية التي لا يمكن أن تنفك. وكالحرارة بالنسبة إلى النار، فإن الحرارة بالنسبة إلى النار إنما لا تنفك أين؟ ولازم ذاتي أين؟ في الوجود الخارجي. هذا اللازم الذاتي لازم للذاتي ماذا؟ للماهية في وجودها الخارجي. فماهية الثلج إن وجدت في الخارج فهي باردة، وماهية النار إن وجدت في الخارج فهي ماذا؟ فهي حارة. وهذا اللازم للماهية، الماهية الجوهرية للثلج والماهية الجوهرية للنار، هذا لازم للماهية خارج عن إطار الوجود أو في ظرف الوجود. في ظرف الوجود الخارجي، وهو أي وجود؟ للوجود الخارجي. فإذا الماهية لوازمها الخارجية إنما تنال هذه اللوازم ببركة الوجود الخارجي الذي أثبتنا ماذا؟ أثبتنا أنه هو الأصيل. وإلا الماهية من دون الوجود الخارجي ماذا؟ هي هالكة وعدم محض، لا تحمل عليها الموجودية، وحينئذ لا يحمل عليها أي شيء، لا هي باردة ولا هي حارة ولا هي أي شيء آخر. ولذلك الثلج من حيث هو ثلج لا هو بارد ولا هو حار، والنار من حيث هي نار لا هي باردة ولا هي حارة. هي ماذا؟ هي في ظرف الوجود الخارجي حارة، أما في ظرف الوجود الذهني ليست في حارة. الثلج في ظرف الوجود الخارجي بارد، في ظرف الوجود الذهني ماذا؟ ليس بارد. إذن ماذا؟ إذن هي في ظرف الوجود تأخذ هذه المحمولات وتحمل عليها. هذا كله بالنسبة للوازم التي لا تنفك. وحتى اللوازم ماذا؟ التي تنفك، حتى اللوازم التي تنفك إنما تنالها الماهية ببركة ماذا؟ الوجود. كالكتابة، الكتابة بالنسبة إلى الإنسان، الكتابة بالفعل أو حتى الكتابة بالقوة، هذه الكتابة بالنسبة للإنسان. الإنسان حيوان ناطق كاتب، إذا قلنا كاتب بالفعل يعني ماذا؟ يعني في الخارج، هذا في الخارج كاتب، وماهية الإنسانية تثبت لها الكتابة، والكتابة من اللوازم التي تنفك ليست من اللوازم الذاتية، إذ قد يكون كاتب وقد لا يكون كاتب. فإذا ثبت هذا اللازم المفارق، إذا ثبت هذا الأمر المفارق للإنسان، فإنما يثبت له ببركة الوجود. هذه إخوان كلها أمثلة، وكلها أمثلة لأي شيء كما اتضح لكم للحمل الماهوي. فإن الحمل الماهوي إما أن يكون ذات أو ذاتي أو لازم لا ينفك، واللازم الذي لا ينفك إما للوجودين الخارجي والذهني كالزوجية، وإما للوجود الذهني فقط كما في النوعية والمفاهيم المنطقية الأخرى، وإما للوجود الخارجي كما ماذا؟ كما في البرودة بالنسبة إلى الثلج والحرارة بالنسبة إلى النار، وإما ينفك الكتابة وغيرها من الأمور التي تنفك ماذا؟ تنفك عن الإنسان. هذه كلها ببركة الوجود تحمل ماذا؟ تحمل على الإنسان.
قالوا
لو كان هناك مراقبة لحرقة المنزل فرقوا زين. طبق العبارة، لاحظوا كان فقط مثال واحد، أنا ما وضحت أتوضحت ترك التفسير. يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا أن كل ما يحمل على حيثية الماهية، يعني الحمل الماهوي إخوان، لا نتحدث في الحمل غير الماهوي. مثل ماذا؟ أستاذ إخوان، إذا قلت الإنسان معلول، معلول ليس حمل ماهوي، المعلول الذي أوجد من قبل العلة هو الماهية أو وجود الماهية. الأصيل من هو؟ الوجود. فالذي يفاض من قبل العلة من هو؟ هو الوجود. والماهية أمر عدمي، تفاض من العلة ولا تفاض من العلة ولا تفاض، لا تفاض، لا تخلق من قبل العلة. فالماهية معلولة أو غير معلولة؟ المعلول هو الوجود، فوجود الإنسان معلول. فالمحمول وهو معلول، هذا حمل ماهوي أم حمل للوجود؟ للوجود. تقول لماذا ينسب إلى الإنسان فتقول الإنسان معلول؟ نقول هذا من باب المجاز العقلي وتسرير حكم أحد المتحدين للمتحد الآخر، فالحكم هو حكم المحدود وهو الوجود، ولكن ينسب إلى الحد الذي هو أمر عدمي وهو الماهية نسبة مجازية عقلية، كقولك جرى الميزاب. بعد قولك الإنسان علة كقولك جرى الميزاب، هذا حمل ماهوي أو غير؟ ليس ماهويا، ليس ماهويا، هذا حمل للوجود ونسبته إلى الماهية بالمجاز. أما الآن الحمل اللي ذكرناه نسبة للماهية حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. الإنسان حيوان ناطق حقيقة، الإنسان إنسان حقيقة، والنار حارة حقيقة، والثلج بارد حقيقة، لكنه ماذا؟ حمل ماهوي ببركة الوجود. وأما الحمل الوجودي وهو حمل المفاهيم الفلسفية على الماهية، فهذا من باب تسرية حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، وهذا ليس حملا حقيقيا ولا يسمى حملا ماهويا ولا تستحقه الماهية. الماهية لا تستحقه، كما أن الميزاب لا يستحق الجريان، لكن من باب ماذا؟ من باب الاتحاد حمل عليه الجريان. فإذا حديثنا ماذا؟ في المحمولات التي تحمل على الماهية من حيثية ماذا؟ من حيثية الماهية، لا المحمولات التي تحمل على الماهية من حيثية الوجود. تلك ماذا؟ تلك شيء آخر. ولذلك قولك الإنسان بالفعل، الإنسان بالقوة، الإنسان متقدم، الإنسان متأخر، الإنسان علة، الإنسان معلول، هذا كله ليس حملا ماهويا، هذه محمولات الوجود سرقتها الماهية، كما سرق الميزاب ماذا؟ الجريان من الماء. لاحظوا العبارة، أولا أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما هو بالوجود، وسوف يأتي في المرحلة الرابعة بالوجود، يعني ماذا؟ يعني مع الوجود، في ظرف الوجود، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي. نحن نتحدث في الحمل الماهوي لا الحمل الآخر الذي هو ماذا؟ بالمجاز العقلي كما بينا، حيثية تقييدية وضحناها يا إخوان. يعني ماذا؟ يعني حيثية ماذا؟ الظرفية، في ظرف الوجود. ولذلك هذه القضية يا إخوان قضية حينية، يعني نريد أن نقول بأن قولك الإنسان إنسان أو الإنسان حيوان هذا قضية حينية، قضية حينية. يعني شنو حينية؟ يعني الإنسان إنسان في حين الوجود، الإنسان إنسان في ظرف الوجود. أي ما يخالف. لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة لا تملك شيئا فثبوت ذاتها وذاتياتها لذاتها بواسطة الوجود. فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إلا هي لا موجودة ولا معدومة، لكن ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار لا يعني أنها أصلا غير موجودة حتى في الذهن، لا موجودة في الذهن، ومعناه أن الوجود غير مأخوذ في حدها وتعريفها، هذا لا ينافي حمله أي حمل الوجود عليها خارجا عن حدها عارضا لها، فتقول الإنسان ماهية الإنسان موجودة بحسب الوجود الذهني، فلها ثبوت ما كيفما فرض إما في الخارج وإما في الذهن، أحد الوجودين لا بد أن يكون للماهية في كل حمل ما أوهي. وكذا لوازم الذات الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة وين؟ في الذهن، لكن لا موجودة ولا معدومة بلحاظ أي لحاظ بالحمل الشائع في الخارج، أما هي كمفهوم موجود في الذهن أو غير موجود، فإذا هي في ظرف الوجود الذهني موجودة، لكن الوجود الذهني قيد لحمل الإنسانية عليها أو ظرف؟ ظرف وليس قيد. وكذا لوازم ذاتها، لاحظوا إخوان، وكذا الآن خلصنا منين؟ من الذات والذاتي، يعني إنسان حيوان ناطق، الآن اللوازم. وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية، مثال ماذا؟ لوازم الماهية التي لا تنفك، قلنا الزوجية بالنسبة للأربعة. يضرب مثال آخر، تفتوا إخوان مفهوم الماهية، دققوا يا إخوان مفهوم الماهية، أرجو الالتفات، هذه نقطة تحتاج توضيح، يقرأ تركتها للتوضيح. مفهوم الماهية، مفهوم ماهية ميم ألف هاء ياء تاء، هذا المفهوم، هذا مفهوم ماهية غير مفهوم إنسان. مفهوم إنسان وبقر وحجر وشجر هذه مفاهيم ماهوية، أما مفهوم ماهية فهذا ليس ماذا؟ ليس داخل في تلك الماهيات، يعني أنت لا تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق ماهية فتأخذ مفهوم الماهية في تعريف الإنسانية، فإذا مفهوم الماهية خارج عن حد الإنسانية أو ليس خارج؟ خارج عن حد الإنسانية. السماء لا تأخذ في تعريف السماء أنها ماذا؟ أنها ماهية. الفرس لا تقول بأنه حيوان صاهر ماهية، فإذا مفهوم الماهية خارج عن ذات مصادق الماهية أو ليس خارج؟ خارج عن ذواتها، خارج عن ماهية الإنسان والشجر والحجر، لكن يحمل عليها أو لا يحمل؟ يحمل. فتقول الإنسان ماهية وتقول الشجر ماهية والحجر ماهية، لكنه خارج عن ذاتها محمول عليها، لا يؤخذ في حدها وتعريفها المنطقي، لكن ماذا؟ لكن يحمل عليها، فإذا هو من المفاهيم اللازمة لذاتها، وهذا اللازم ينفك عنها أو لا ينفك؟ لا ينفك بحسب الوجودين، فإن الإنسان ماهية في الذهن وفي الخارج، فالإنسان الذي في الخارج إنسانيته ماهية وليس بماهية ماهية، والإنسان الذي في الذهن هذه الإنسانية ماهية وليس بماهية ماهية، فتقول الإنسانية الخارجية ماهية فتحمل عليها الماهية، والإنسانية الذهنية أيضا ماذا؟ ماهية. ومن هنا قالوا بأن الماهيات كالإنسانية هي نفس، هي بذاتها توجد بوجود خارجي وتوجد بوجود ماذا؟ بوجود ذهني، فاللازم لكلا الوجود، فاللازم لذاتها لازم لكلا وجودين، لازم لذاتها في الذهن ولازم لذاتها في الخارج، لازم للذات، لا للذات بما هي في الذهن ولا للذات بما هي في الخارج، فهذا إن وجدت في الوجود الخارجي فهو من لوازمها في الوجود الخارجي، وإن وجدت في الوجود الذهني فهو من لوازمها في الوجود الذهني. فإذا لاحظوا إخوان، ومن هنا قد هذه القضية تصورها يحتاج إلى وقت، إلى أن يجي إن شاء الله مسألة المفاهيم، ولذلك قالوا بأن مفهوم الماهية ليس مفهوما ما، ليس مفهوما ماذا؟ ليس ماهية، وإنما هو من المفاهيم الفلسفية، من المفاهيم الفلسفية، يعني ماذا؟ يعني منتزع عن الذات ومحمول ماذا؟ ومحمول عليها من لوازمها، خارج عن الماهية، ولذلك مفهوم الماهية لا تجده مأخوذ في حد أي ماهية من الماهيات، فهو خارج عن جميع الماهيات لكنه منتزع منها ومحمول ماذا؟ ومحمول عليها. فإذا هو من لوازمها التي لا تنفك. لفظ مفهوم الماهية، هذه ماهية هو لازم لكل مصادق الماهيات في الوجود الخارجي والوجود الذهني، كالزوجية بالنسبة للأربعة. كيف أن الزوجية بالنسبة للأربعة لا تستبع عن الأربعة لا بالوجود الخارجي ولا الوجود الذهني، كذلك مفهوم الماهية لا يسلب عن مصداق الماهية كالإنسانية، لا الإنسانية الذهنية ولا الإنسانية الخارجية. كل واحد منهما يقال له ماذا؟ عنه ماهية، ويحمل عليه مفهوم الماهية. ولذلك هذا التعبير العظيم ذكر شوية بتعقيد جاب المصنف لتقريب الفكرة لكنه مبعض. وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية، لوازم الذات اللي هي لوازم الماهية كالإنسانية، هنا بنقول ماهية يعني إنسانية فرسية وغيرها، كمفهوم الماهية. مفهوم هذا المفهوم الذي يؤخذ من ميم ألف هاء ياء تاء، كمفهوم الماهية العارض هذا المفهوم لكل ماهية. صحيح أن يقول العارض لا العارضة، فهو رجع العارضة لأقرب ماذا؟ لأقرب الكلمتين وهو كلمة ماهية، مو صحيح الناحية العربية. كمفهوم الماهية العارض لكل ماهية، ويحمل على كل ماهية ماذا؟ في الخارج وفي الذهن. يعني ماذا تقولها؟ الإنسان ماهية في الذهن والإنسان ماهية في الخارج. لأنه تجدون إخوان الماهية يعني ماذا؟ يعني الحيثية المختصة، فالحيثية المختصة تسمى في الذهن ماهية وتحمل عليها الماهية، والحيثية المختصة في الخارج أيضا ماذا؟ تسمى ماهية وتحمل عليها الماهية. كمفهوم الماهية العارض هذا المفهوم لكل ماهية بحسب الوجودين الخارجي والذهني، والزوجية العارض لماهية الأربعة في وجوديها الخارجي والذهني، تثبت لها بالوجود يعني في غرف الوجود لا لذاتها من دون الوجود وخارج عن دائرة الوجود. ولذلك لا تقول الأربعة من حيث هي هي ماذا؟ زوجون. الأربعة من حيث هي هي أربعة لا غير، والزوجية ماذا؟ عارضة عليها. وبذلك يظهر أن لازم ذات الماهية يعني اللازم لذات الماهية بحسب الحقيقة لازم الوجودين، يعني ماذا؟ جر سهم قل غير العبارة في الشكل، بحسب الحقيقة لازم الماهية في الوجودين. هذا العبارة الصحيحة، وهذا اللي يريد العلامة، لازم الماهية في الوجودين. يعني الماهية وهي ماهية الأربعة إن وجدت بوجود ذهني فهي زوج، وإن وجدت بوجود خارجي فهي زوج. فإذا الزوجية لازم الأربعة في الوجودين الخارجي والذهني. ولذلك ماذا قال؟ قال الخارجي والذهني كما ذهب إليه الدواني. بس بعد الدواني شلون يذهب لهذه القضية مع أنه نسب له القول بأصالة ماذا؟ الماهية في الممكنات. بعد شلون يقول هي لازم الوجودين؟ يعني لابد يفترض أن الوجود هو الأصل، والماهية ببركة الوجود تأخذ ماذا؟ لوازمها الذاتية، تأخذ اللوازم الذاتية وتحمل عليها. بعد هنا هذا يتناسب مع أصالة الوجود، وكلامه هناك يتناسب مع أصالة الماهية. بعض المحققين يقول هذا ديدن المتكلمين، مرة يذهب هنا يدافع عن قضية ماذا؟ دينية، فيهجم على مسألة فلسفية، ثم بعد ذلك يتبناها هناك إذا أراد ماذا تفيده في مسألة دينية أخرى. هذا ديدن المتكلمين، هذا ممكن احتمال، واحتمال لا، أن الدواني الرجل لا يعتقد ماذا؟ بأصالة الوجود واعتبارية الماهية بالمعنى الذي ذكر، وإنما يعتقد بأصالة الوجود واعتبار الماهية بمعنى آخر لا يتنافى ماذا؟ مع كون الماهية بالوجود ولوازمها لها. على كل حال ممكن إلى محل على البحر. وكذا لازم الوجود الذهني، دفقوا يعني العبارة هم أصححها بهالشكل، وكذا لازم الماهية بالوجود الذهني، هذا صحيح، وكذا لازم الماهية بالوجود الذهني كالنوعية للإنسان فإن النوعية لازم لماهية الإنسان، لكن لازم لماهية الإنسان في الوجود الخارجي والوجود الذهني بحسب الوجود الذهني. هذا أيضا ماذا؟ ببركة الوجود الذهني كالنوعية للإنسان، ولازم الماهية في الوجود الخارجي كالبرودة للثلج والحرارة للنار، فإن هذه لوازم لذات الماهية، لكن في ظرف الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، في ظرف الوجود الخارجي. وكذلك والمحمولات غير اللازمة، أو قل هي المفارقة، أصلا قد لا تكون لازمة أو قد تكون لازم مفارقة، قد تكون ماذا؟ لازم مفارقة، وقد لا تكون لازمة أصلا، وإنما تحمل، ليس لازم، قد يحمل وقد لا يحمل. والمحمولات غير اللازمة وكذا المفارقة، كالكتابة للإنسان، تقول الإنسان كاتب، فتحمل الكاتبية على ذات ماذا؟ على ذات الإنسانية. كل ذلك بالوجود، كل ذلك بالوجود. طبعا إذا أخذت الكاتبية الفعلية بالفعل فبحسب الوجود الخارجي، وإذا أخذت الكاتبية بالقوة فبحسب ماذا؟ فبحسب الوجودين. فالإنسان كاتب في الذهن، يعني تحمل عليه الكاتبية في الذهن ولو بالقوة، وتحمل عليه الكاتبية بحسب الواقع الخارجي إذا كان الكتابة لا يقرر. وبذلك يظهر، وبذلك يظهر أن الوجود من لوازم الماهية الخارجة عن ذاتها. لاحظ، إذن الوجود دقق وياي، يحمل على الماهية أو لا يحمل؟ يحمل. فتقول الإنسان موجود، الوجود يمكن أن تنفك عنه الماهية، سنقول هو ما ينفك لأنه واصيل، ما يصير نهين الوجود. هل يمكن أن تنفك الماهية عنه وتتخلى عنها؟ ولا يمكن، لا يمكن، فدائما الوجود يحمل عليها، دائما الماهية موجودة، لكن إما موجودة بحسب الوجود الذهني وإما موجودة بحسب الوجود الخارجي. فالوجود من اللوازم التي لا تنفك، إن كانت الماهية في الخارج فلا بد أن تكون مع الوجود الخارجي، وإن كانت الماهية مفهوم في الذهن فلا بد أن تكون مع الوجود الذهني. لاحظوا إخوان، إذن الوجود بالنسبة إلى الماهية كالزوجية بالنسبة للأربعة. كيف أن الزوجية لا تنفك على الأربعة؟ والزوجية أينما ذهبت الأربعة هي ماذا؟ الزوجية معها. كذلك الوجود أينما ذهبت الماهية هو معها ويحمل عليها، ولا يمكن أن نتصور الماهية من دون الوجود. وين تثبت أصالة الوجود؟ شوفنا ثلاث أصالة الوجود، جاي يثبت فرع من فروع أصالة الوجود. ما هو هذا الفرع؟ أن كل حمل ما هو إنما هو مع الوجود في ظرف الوجود.
مش في مثال واحد، مش فرع،
ما تقول يعني مثال واحد بس ما يكفي. لا مخري، إذا جاب لنا مثال واحد يوصل الفكرة ويقول للأخوة أنتم دارسين المنطق، بعد كل حمل الماهوي ماذا أنتم بعد تفكروا به، هذا ممكن، لكن لا بأس ذكر أمثلة كثيرة، لا بأس مثل ما تقولون أن كل اللي ذكر أمثلة كان يقدر يقول هذا، كل شيء يحمل على الماهية حمل ماهوي فهو ماذا؟ فهو في ظرف الوجود. نسألكم الدعاء بعد لا يجي من هاي الأمثلة أنت رح تشوفها ماذا في المنطق. وثانيا الفرع الثاني، لاحظوا إخوان الفرع الثاني ما هو؟ الفرع الثاني أن الوجود، أريد ننزه الوجود، لاحظوا إخوان، أن الوجود يتنزه عن كل ما تتصف به المعية، فلا يتصف الوجود ماذا؟ بمواصفات المعية، ما للماهية للماهية، والوجود أجل وأعلى درجة من أن يتصف ماذا؟ من أن يتصف بصفات ماذا؟ بصفات الماهية. إخوة لاحظوا، هذا يرتبط بماذا؟ يرتبط أننا أولا نتحدث عن الوجود الخارجي، والوجود الخارجي وجود عيني ووجود شخصي. هذا الوجود الخارجي الذي ثبتت أصالته
وهو متشخص في الخارج وبحسب الواقع وله تشخص خارجي، هذا لا يمكن أن يتصف بكل صفات الماهية. من قبيل ماذا؟ لا يمكن أن يتصف بأنه كلي، لأن الوجود أمر شخصي متشخص في الخارج لا كلية فيه حتى ينضبط على كثير. ونتحدث في أي وجود؟ لا في مفهوم الوجود، نتحدث في الوجود الخارج الأصيل. الوجود الخارج الأصيل لا يتصف بالكلية ولا يتصف بالجزئية ولا يتصف بكل مواصفات ماذا؟ مواصفات الماهية. لماذا؟ لهذه النقطة الأساسية اللي يذكرها المصنف، وهو أن الوجود أمر شخصي أصيل لا غير له لا ثاني له. ثاني الوجود من هو؟ إما العدم لا عينية له، وإما الماهية وهو أمر عدمي. فلا غير للوجود أمر واحد متشخص، فلا ينطبق على غيره حتى يكون كل ينطبق على كثيره، ولا يندرج تحت شيء، إذ لا شيء غير الوجود يندرج الوجود ماذا؟ تحته. إذن لاحظوا إخواني، لا هو مندرج تحت شيء حتى يكون جزئي، الجزئي هو الذي يندرج، حتى لو نتكلم ماذا؟ في الجزء الإضافي، لا الجزء المتشخص في الخارج، الجزء الإضافي. فإنما لاحظوا الإنسان بالنسبة إلى الحيوان جزئي وليس بجزئي، جزئي لأنه ماذا؟ من جزئيات الحيوان، فتقول الإنسان الحيوان إنسان فرس بقر إلى آخره. والإنسان يندرج تحت الحيوان أو لا يندرج؟ يندرج. ومن هنا الماهيات تتصف بالانطباق والاندراج، فماهية الحيوان تتصف ماذا؟ بأنها تنطبق على الإنساني والبقري والغنم والفرس، وماهية الإنسان إذن تلك الحيوان تتصف بالانطباق، وماهية الإنسان تتصف بالاندراج، تتصف بالاندراج تحت ماذا؟ تحت الحيوان. فإن الحيوان مفهوم كلي يندرج تحت الجزء الإضافي الذي هو الإنسان، فالماهية واحدة قد تتصف بالانطباق من جهة وبالاندراج من جهة أخرى كماهية الإنسان، فإنها تتصف بالاندراج تحت ماهية الحيوان فتكون جزئي، وتتصف بالانطباق على أفرادها من بني البشر والإنسان فتتصف ماذا؟ بأنها كلي، فهي تنطبق ماذا على أفرادها؟ هي تنطبق على أفرادها وتندرج تحت جنسها. فالماهيات من مواصفاتها أنها تتصف ماذا؟ بالاندراج والانطباق، والاندراج والانطباق هو الذي نسميه كلي هو الذي ينطبق، وجزئي وهو الذي يندرج، والوجود لا يندرج تحت شيء إذ لا شيء غير الوجود، ولا ينطبق على شيء أيضا إذ لا غير ماذا؟ إذ لا غير الوجود، لا ينطبق على الماهية ولا ينطبق على العدم، لا ينطبق إلا على نفسه ولا يحمل إلا على نفسه، ذلك الأمر المتشخص في الخارج. فإذا الوجود لا يتصف بالكلية كما تتصف ماذا؟ الماهيات، ولا يتصف بالجزئية كما تتصف الماهيات. فتقول الإنسان كلي وتقول زيد جزئي، لكن الوجود لا يتصف بأنه كلي ولا يتصف بأنه جزئي، بل هو واحد في الخارج متشخص، فيتصف بأنه شخصي ومتشخص في الخارج، وهو ماذا؟ وهو العيني في الخارج بخلاف الماهيات. واضح؟ فالماهيات تتصف بمواصفات، الوجود يتنزه عن هذه المواصفات. هناك مواصفات أخرى يذكرها المصنف يتركها أيضا للتطبيق، ما بشيء لاحظوا العبارة يا إخوان، هذه القضايا المهمة لكن إن شاء الله عبارة واحدة. وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، لاحظوا إخواني، كالكلية والجزئية، الكلية والجزئية فيها انطباق واندراج أو لا يوجد؟ يوجد، فالكلي ينطبق والجزئي يندرج. والجنسية والنوعية، الجنسية أيضا ماذا؟ الجنسية لاحظوا إخوان تنطبق أو لا تنطبق؟ الجنس ينطبق على كثير على أنواعه، والنوع ينطبق على كثير على ماذا؟ أفراده، فيوجد انطباق أو لا يوجد؟ يوجد انطباق، ونفس هذا المنطبق قد يندرج، ولذلك ماذا؟ النوع يندرج تحت ماذا؟ تحت جنسه، والجنس يندرج تحت جنس الأجناس، ولذلك هذه كلها فيها انطباق وفيها ماذا؟ وفيها اندراج. والانطباق والاندراج تقتضي المغايرة، شيء آخر هو ينطبق عليه أو يندرج تحته، والوجود ليس له. هذه الأمور لاحظوا العبارة، وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعرضية العامة. تعلمون أنه يوجد عرض خاص ويوجد ماذا؟ عرض عام. كالتعجب بالنسبة للإنسان هذا عرض ماذا؟ عرض خاص. وكالمشي بالنسبة للإنسان هذا ماذا؟ هذا عرض عام. هذا العرض العام والعرض الخاص أيضا فيه اندراج وفيه ماذا؟ وفيه انطباق. فإن العرض العام ينطبق على الإنسان وعلى غيره، والعرض الخاص ينطبق على كل أفراد النوع. فتقول الإنسان متعجب، فالمتعجب ينطبق على ماذا؟ على زيد وخالد وعمر إلى آخره. فيتضمن ماذا؟ فيتضمن ماذا؟ انطباق. كذلك يتضمن اندراج إذا اندرج تحت عنوان أعلى من. وكالجوهرية نفس الكلام إخوان، بعد ما في شيء جديد. الجوهرية أفرض كالنفس والعقل والمادة والصورة، هذا من جواهر، لأن كليات تنطبق ماذا؟ على جزئياتها. والنوع وكالجوهرية والكمية، الكم أيضا، الكم جنس ماذا؟ ينطبق على أنواعه، على الكم المنفصل والكم المتصل، ثم الكم المتصل ينطبق على ماذا؟ على الصد وعلى الجسم التعليمي وعلى الصد وعلى الخط وعلى النقطة على الخط. كما سوف يأتي إن شاء الله مفصلة أنه هذا جنس ماذا؟ تحت أنواع، والأنواع تحتها أفراد، وهكذا. فهناك ماذا؟ اندراج، وهناك انطباق في مثل هذه التفاصيل. وكالجوهرية والكمية والكيفية، الكيف كذلك، كيف محسوس، كيف ماذا؟ كيف مثلا كيف المفصل، كيف الملموس، هذه كلها ماذا؟ تندرج تحت ماذا؟ تحت الكيف الذي هو جنس الأجناس. والكيف وسائر المقولات العرضية كان يفعل وأن ينفعل وغيرها ماذا من المقولات العرضية الأخرى، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية، بمعنى تحمل على الماهية، طارئة على الماهية يعني تحمل على الماهية. من أي جهة تفرق؟ من جهة صدقها وانطباقها على شيء، كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد، أو من جهة اندراجها تحت شيء، كاندراج الأفراد تحت النوع، والأنواع تحت الأجناس، والأجناس تحت الأجناس العالية، وهكذا. والوجود الذي هو بذاته الأصيل الذي يعبر عن الحقيقة، الحقيقة العينية الخارجية التي ثبتت أصالتها، لا يقبل انطباقا على شيء، إذ لا شيء غير الوجود، ولا اندراجا تحت شيء، إذ لا غير ماذا؟ إذ لا غير للوجود حتى الوجود يندرج تحته، ولا صدقا على شيء، إذ لا شيء غير الوجود، ولا حملا على شيء، إذ لا غير ماذا؟ للوجود، ولا ما يشابه هذه المعاني. نعم، مفهوم الوجود الذي هو مفهوم انتزاعي ينطبق على المصادر الخارجية للوجود، هذا أمر آخر. فتقول ماذا؟ فتقول ماذا؟ هذا الوجود الخارجي موجود، وهذا موجود، وهذا موجود، هذا أمر آخر، هذا المفهوم. ونحن نتكلم في المفهوم أو في الوجود العيني الأصيل. الوجود العيني الأصيل، المفهوم نعم ينطبق على مصادره، لكن الوجود العيني الأصيل لا ينطبق ولا يندرج. نعم، مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم، فيصدق مفهوم الوجود على هذا الوجود وهذا الوجود وهذا الوجود الخارجي. ومن هنا يظهر أن الوجود يساوي في الشخصية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله يسلمك.